الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله الحمد والشكر والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه بقية الآيات من سورة البقرة، والتي تشير إلى شيء من مناسك الحج وأحكامه. فسبق الكلام عن الإحصار في قوله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، عن الإمساك التمتع والقران والإفراد في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وسبق أيضا الحديث عن الوقوف في عرفة والمشعر الحرام، فإذا فقت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأحكام عرفة وأحكام مزدلفة، وأيضا يوم العيد. وهذا بقيته ما في هذه الآيات من أحكام وتنبيهات. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. طبعا هنا لم تنتهي المناسك كلها، وإنما مقصود أعمال يوم العيد، لأن الله ذكر عرفات وذكر مشعر الحرام، ثم قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس وهو منى. وذكرنا أعمال يوم العيد تمثل العقبة، وكذلك أيضا يكون فيها الحلق والتقصير، وأيضا طواف الإفاضة، ويكون فيها أيضا ذبح الهدي لمن كان عليه هدي. وفي الغالب أن الناس يوم العيد يشعرون بالراحة، وأنهم قد أدوا أغلب مناسكهم، ولهذا تجدن أكثر جدهم يوم عرفة، ثم تبدأ عندهم نوع من فتور أو نوع من الانصراف، وقد يلتفتون إلى ديارهم، وقد يلتفتون إلى تذكر أهليهم وأحيانا أيضا أعمالهم. ولهذا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. على أن أهل الجاهلية كانوا في يوم العيد وأيام يجتمعون في منى، ويتذكرون يتمادحون في آبائهم ويذكرون مآثرهم، فكانت هذا من جملة ما يجتمعون فيه في الحج، مع أن الطبيعة نفس البشرية هكذا، حينما تشعر أنها قد أنهت الأعمال الأساسية في عملها تبدأ تفكر في الأمور الأخرى. فالله عز وجل ينبه عباده إلى أن يتنبهوا لأن يبقوا دائمي التواصل مع ربهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. مع أننا ذكرنا أن تكلمنا شيئا في عن الذكر في قول عز وجل فإذا فطن عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم. وأيضا سوف يأتي قوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. وسوف يأتي هذا الكلام كذلك في آيات الحج في سورة الحج عن الذكر أيضا. وهنا قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، كما قلنا تنبيه إلى ما كان في الجاهلية من أنهم يوم العيد يتذاكرون في مآثر آبائهم وأقوامهم وقبائلهم إلى آخره. وهذا لما يعمله ولما الإنسان يعني لحد ما إذا لم يكن يؤدي إلى عصبية جاهلية أو يؤدي إلى ظلم أو يؤدي إلى غمط الناس حقوقهم، فلما الإنسان يعني يذكر تاريخ أهله وتاريخ بلاده وأيضا يكون فيه نوع من الفخر ونوع من لكنه في حدود. أما إذا كان يؤدي إما إلى ظلم وإما إلى عصبية مقيتة أو يؤدي إلى تفرقة الأمة هذا لا يجوز. فلا شك أن الله عز وجل جمع هذه الأمة على الدين وجمع على كتابه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك هذا القرآن. فشرف الأمة وعزها ووحدتها وقوتها وجمع كلمتها وعلوها على سائر الأمم بذكر الله عز وجل بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين العظيم. ولكن بطبع النفوس أنها تفاخر بأهلها وبقبيلتها وبآبائها ووطنها، هذا لا مانع منه في حدود، لا مانع منه في حدود، ألا يؤدي إلى عصبية ولا يؤدي إلى غمط الناس حقوقهم ولا يؤدي إلى ظلم. ولهذا اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا أو معنى بل. المقصود أن المسلم يحرص دائما كما ذكرنا في الجلسة الماضية أن يكون على صلة بالله، والصلة بالله تكون من خلال الذكر. وقلنا ولله الحمد المسلمون يحفظون ذكرا كثيرا، المسلمون يحفظون ذكرا كثيرا، وهذا من فضل الله عليهم. لا يكاد المسلم إلا ويحفظ مجموعة من الأذكار ويحفظها ويرددها ويحفظها أولاده الصغار، وهذا جيد. ولكن قلنا إنه ينبغي أن يفهم المعنى، لأن بعض الناس يقول الله طيب لكنه نظرا لكثرة التكرار ما يتنبه المعنى، بينما لو تنبه للمعنى كان أكثر حياة في قلبه وأكثر تأثيرا على نفسه وسلوكه وأخلاقه وضبطه لحياته اليومية وغير اليومية. فينبغي الإنسان ما يحفظه من أذكار وأيضا ما يرد عليه من أذكار جديدة ينبغي أن يتفهم معناها. وتكلمنا عن هذا بالأمس فلا نعيد في الجلسة الماضية ولا فلا نعيد التكرار، لكن قد تأتي مناسبة نذكر بها إن شاء الله. وخاصة أيضا هذه الأيام يا إخواني، الأيام نحن الآن في عشر الحجة، عشر الحجة من أفضل الأيام التي يذكر فيها الله عز وجل. ولهذا في قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الفجر وليالي عشر كل هي عشر ذي الحجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها الله من هذه الأيام العشر. قال رسول الله ولو جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيامكم هذه من أفضل الأيام. كيف وقد جمع الله لكم شرف الزمان وشرف المكان؟ أنتم الآن في الأيام الفاضلة وفي مكة، أفضل مكان وأفضل زمان، فعليكم أن تستفيدوا في الأيام. ومن أعظم ما تتقرب من الله عز وجل الذكر، وهو أمر سهل، أن تذكر الله عز وجل سهل، وخاصة إذا أعانك الله وتأملت المعنى. ومن أفضل ما يفقر به الله التكبير، أن تكبروا في جميع الأوقات، ليس فقط بعض الصلوات، وليس تكبير خاص بالعيد، من أول دخول الحجة إلى نهاية أيام التشريق. إلا أن قال بعض العلماء أنه يوم العيد ينتهي التكبير المطلق ويبدأ التكبير المقيد. ما معنى تكبير المطلق وتكبير المقيد؟ تكبير المطلق يعني في جميع الأوقات، في الضحى وفي الليل وبعد الصلوات وقبل الصلوات وأنت في بيتك في سوقك في مكتبك تكبر الله عز وجل بين فترة أخرى. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ينزلان في الأسواق فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما في السوق يكبرون. وهذا من شعائر المسلمين، فينبغي أن نهتم به. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وبأي صيغة كبر الحمد لله، الأمر واسع. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في منى فيرتج منى تكبيرا، فيرتج منى تكبيرا. فهذا من ذكر الله عز وجل، فاجتهدوا في ذكر الله في جميع أحيانكم. والله عز وجل أثنى على عبادي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله، هؤلاء هم أولو الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشهر ذكركم. فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في قول الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق يعني ما له في الآخرة من نصيب. قيل في تفسيرها قولان، يعني وهذا قد يخص الكفار يتعلقون بالدنيا ويسألون الدنيا والآخرة ليس لهم فيها نصيب، أو أن بعض المسلمين يطلب الله دنياه وينسى آخرته، ليس له في الآخرة يعني ليس له في دعائه، ليس له يعني في الآخرة من دعائه نصيب، ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ما ينتبه الآخرة وإن كان مسلما. وهذا خطأ، خسارة هذا. فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، ليس له في التفات ولا اهتمام ولا، وهذا لا شك أنه غفلة وخذلان. تجد يسأل الدنيا، يسأل الزوجة، يسأل المال، يسأل نصيب، يسأل موقع، يسأل جاه، يسأل وظيفة، يسأل لا. ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا من أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ويفيد شيء آخر يا إخواني، يفيد أنك حينما تهتم بالآخرة لا يعني أنك تهمل الدنيا، تطلب الله فضل الدنيا وفضل الآخرة، فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أد من حسنات الدنيا الزوجة الصالحة، من حسنات الدنيا المال المبارك، من حسنات الدنيا العمل والوظيفة، من حسنات الدنيا السعادة في الأولاد والنجابة في الأولاد، كلها أمور الدنيا، ولا مانع يعني أن تطلب الله، أن تسأل الله إياها. وقد هذا يحتاج منا إلى وقفة، وهو أننا يعني أحيانا بعض المسلمين يفهمون أن التدين هو العزوف عن الدنيا أو إهمال الدنيا، وهذا جانب يعني فيه غفلة كبيرة، بل حتى مع الأسف قد تجد في كلام المتقدمين ما يحتاج إلى نظر في كلام عن الزهد وكلام عن ورع وكلام، ولكن الزهد حق والورع حق، لكن ليس الزهد والورع أن تترك الدنيا. أولى من يعمر الدنيا هو المسلمون، ولا تترك غير المسلمين، بل لا يعمر الدنيا عمرانا حقيقيا على ما يأمر به الله عز وجل إلا المسلمون. فلا بد أن نعمر الدنيا، بل لو تأملتم كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لرأيتم حديثا كبيرا عن المال وعن أعمال الدنيا وعن المسؤولية وعن العمل الصالح. العمل الصالح ليس خاصا بالآخرة وكان هو الأهم، لكن مسؤولية المسلمين أن يعمروا الدنيا وأن يعني يقيموها بالحق وبالعدل. الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط في الدنيا، وأنزل الحديث فيه بأس شديد ونفع للناس. يقول هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. وأنا بودي خاصة في طلبة العلم والمربين والمعلمين والعلماء أن يتأملوا موارد المال في القرآن، كم ورد، كثير جدا، الكسبه والمحافظة عليه وإنفاقه وعدم إهماله، بل جعله الله عز وجل قياما لنا في قول سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها حياتكم. مع أنه مال السفهاء لكن نسبه لنا لأنه إذا ضاع مال السفهاء ضعنا. هي أصلا ولا تصف أموالهم، لكن قال أموالكم لأن نفعها لنا. إذا حافظنا على الأموال سواء أموال الأيتام أموال السفهاء أموال القصار نحافظ على دنيانا ونحافظ على مالنا، وهذه مسؤولية جماعية، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية مشتركة. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وبلغناها حسنة حتى تشبه أن تكون متساوية. ما قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنات، كان حسنة وحسنة، كان متساوية. فينبغي الحقيقة أن يعيد المسلمون النظر في إعمار دنياهم على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يهملوا. ألا المعاصرون عمروا الدنيا وكانهم الآخرة، ولهذا صار دمار على الدنيا، عمروا وأتوا المخترعات والكسيات، وهذا جيد والمسلمون كانوا حقا بذلك، لكن نظرا لأنهم ألغوا الجانب الديني والروحي صار هذا الفساد وصار هذا الظلم وهذا التهارش في الدنيا والقتل والتدمير. لو كان المسلمون يعني هم الذين يعني مسؤولون عن السلاح ما كان السلاح بهذه الطريقة، وما كان الفتاك والجرثوميات والأشياء هذه كل لزم المسلمين، وما عوز المسلمين في حرومهم أبدا أنهم آلوا، لا يجزون على جريح ولا يلحق ولا مدبرا ولا أبدا، ولا يقتل شيخا ولا طفلا ولا 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 امرأة أبدا. بينما الوقت الحاضر بالتدمير، بل حتى وسائل التدمير تدمر الآن، حتى الآن توصلوا إلى شيء يدمر الإنسان ولا يترك البنيان، أعوذ بالله، هذا لا يكون في أهل الإسلام أبدا. ما في أرحم من المسلمين ما تولوا، شيء بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. فحقهم شهون يعمروا الدنيا بالحق ويعمروها بالدين ويعمروها بالعدل وبالقسط. وهذا ربنا أتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. على كل حال لا نطل في هذا، الإشارة تكفي. فمن الناس من يقول ربنا أتى في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا أتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وإن كان طبعا هو إذا سأل العبد ربه أن يؤتيه في الآخرة حسنة منها لا شك بقاه النار، لكن خص النار بالذكر لعظيم اهتمام بها وقنا عذاب النار. وهذا أمر ينبغي أن دائما أن يستحضره مسلم، وهو الخوف من النار والحذر من النار، وذلك باجتناب المعاصي واجتناب المشتبهات وترك المحرمات. من الناس أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال الله أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا إشارة إلى أن الله يجيب الدعاء، إشارة إلى أن الله يجيب الدعاء، حتى الذين يقول ربنا أتنا في الدنيا يجيب الله دعاءهم. فالله يجيب دعاء الكافرين والمسلمين، ولكن المسلمون والمؤمنون لهم الآخرة ولهم الدنيا أيضا، والكفر لهم الدنيا فقط، فيجيبهم في الدنيا. ولهذا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قريب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فنسب نصيب بمعنى أن, 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 أن الأمر بيد الله عز وجل، وهذا أمر مهم جدا. يعني قد تدعو ولكن الله عز وجل قد يجيب دعاك كله أو يجيب بعضه أو يجعله لك دخل في الآخرة. وهذا مهم يا أخواني في أدب الدعاء، يا أخواني في أدب الدعاء، وأنتم إن شاء الله مقبلون على عرفة ومقبلون على المزدلف وعلى المسائل الطاهرة، وأنتم في هذا أيضا في هذا المسجد المبارك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولكن يجب أن تعرفوا أن المسلم إذا رفع يديه الدعاء فإن الله عز وجل لا يردها خائبتين أبدا، فإما أن يجيب دعوتك وإما أن يجعلها لك دخلا في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السنة لا تعلم. فلهذا إذا دعوت لا تيأس أبدا، ولا يعني ولا تنتظر أن مباشرة يجاب دعوتك، سواء في أهلك أو في ذريتك أو في مالك أو في عملك أو في شأنك في شأنك في نفسك، إنما ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، واجتهد واترك الحكمة لله عز وجل. ولهذا قال هنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا، قد لا يتم كل ما يريدون نصيب، والباقي دخل في الآخرة أو يصرف عنه من السوء ما لا يعلم. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فأنت في دعائك تعبد الله عز وجل، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. فعليكم أن تدعو الله عز وجل وتجتهدوا في الدعاء وأنتم موقنون بالإجابة، كما أنك تتحرون أيضا على قوة الفضل في الدعاء، وأن تكون على حال حسنة مثل الوضوء، استقبال القبلة، والحضور القلب، وأيضا تخيل أوقات الفاضلة، السجود آخر الليل، أوقات السحر، يوم الجمعة بعد العصر ساعة الإجابة، بل حتى في كل يوم في ساعة إجابة. لا يوفق عبد المسلم يسأل الله إلا أعطاه، كل يوم ويوم الجمعة خاص. فأنتم اجتهدوا تحرروا في الأوقات الفاضلة. وأحيانا يا أخوان في الدعاء أحيانا أنت تشعر بانفتاح، النفوس البشرية لها إقبال ولها إدبار، أحيانا أنت تشعر إقبال، إذا شعرت بالإقبال اجتهد. يعني إذا شعرت أنك حاضر القلب أو أنك قريب من ربك أو أنك يعني نوع من فاجتهد في هذه الحالة، لأن أحيانا فعلا أن الله سبحانه وتعالى جعلها بنفس البشرية عجيبة، وأنت كلكم تشعر أحيانا بعض المرات تشعر أنك مقبل على الله عز وجل، وتشعر أنك منفتح للدعاء، وتشعر أنك يعني قريب من ربك، وتشعر أنك متوجه. إذا شعرت بهذه الأحوال اجتهد الدعاء. واحيانا قد يكون الانسان يشعر يعني لا اقول غافل، لكن ليس في بعض في مثل بعض الاحوال القريبه. فالانسان يدعو في حال السجود، يدعو في اخر الليل السحر، يدعو في حضور القلب، يتهيا تهيا حسنا، الوضوء، استقبال القبله، رفع اليدين ايضا من أداب الدعاء في اليدين. فعلى كل حال المقصود وأيضا أن تدعو وأنت موقن في الإجابة، يعني لا تدعو وأنت شاك، ولا تدعو وأنت متردد أبدا، ادعو وأنت قاطع جازم بأن الله سيجيبك، ادعو الله وأنتم موقنين بالإجابة. يعني لا, لا 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 لأن الله سبحانه وتعالى أبدا لا يرد خائب، لا يردك خائبا أبدا، لكن قد يحفظها لك في الآخرة، وقد يصرف عنك من السوء ما لا تعلم، وقد يجيب دعوتك. فلا تتردد ولا تشك في فضل الله ولا في رحمته ولا في 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 في, في قبوله لك، ولا سيما إذا أحسنت واجتهدت في الكسب الحلال، لأن من أعظم إخواني جرة الدعاء أن يكون كسبك حلالا، الكسب الحرام يصرف، صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث، رجل في السفر أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. فهم العلماء من هذا الحديث أسباب الإجابة: أشعث أغبر مسافر يمد يديه يا رب، هذه كلها كان ينبغي أن تشفع له ليجاب دعاءه، ولكن لما كان أكله حراما هذه كلها ما نفعت، لأن من أسباب الدعاء جاب دعاء السفر، وأنتم كلكم مسافرون. ومن أسباب أن يكون الإنسان أشعث أغبر، بمعنى في حال من الضعف، الإنسان كل ما كان حال ضعيف أيضا يدعو، إذا كان مريض، إذا كان في حال فقر، أو كان في حال ضعف، أو في حال نفسي يدعو، ولهذا المظلوم تجاب دعوته لأن في حال انكسار شديد. فهذا مسافر وأشعث أغبر، ليس مترفا ولا يعني عنده كل عوامل الضعف، والغالب عوامل الضعف تكون أقرب إلى الإجابة. أيضا يمد يديه، هذا من أسباب الدعاء، إجابة الدعاء أن الإنسان يمد يديه، لأن الأصل أن العبد إذا مد يديه ربه لا يردها خائبتين أو صفراوين، وكما جاء الحديث يستحي الله عز وجل أن يرد يد عبده أو يد عبده خائبتين أو صفراوين. ثم يا رب يا رب الإلحاح، ومن أعظم من أعظم أسماء الله يا رب، لفظ الرب حتى قيل إن هذا اسم الأعظم أن تقول يا رب، فهذه أيضا مما تستحضرونه في دعائكم. فمن الناس يقول ربنا آتنا في الدنيا وله في الآخرة وخلق، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن انتهينا من عرفة، وانتهينا من مزدلفة مساء الحرام، وانتهينا من اليوم الأول يوم العيد الذي هو فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلقة والتقصير، وفيه طواف الإفاضة، وفيه النحر الذبح. إذا انتهى يوم العيد تبدأ أيام تشريق، وهي التي قال الله فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه هي أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحم، يعني ينشرونه، لأن فيه لحم كثير ولفوة ينشر اللحم فيه يجففونه، فسمي التشريق. وقيل وهو ضعيف أنها كانت العرب تسميه التشريق لأنها كانت تقول أشرق ثدير كيما نغير كما ذكرنا بالجلسة الماضية، وهو يشرق الشمس، فسميت الأيام باسمه. لكن الصحيح هو ما ذكر، ولا أمر سهل يعني. وأيام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيوم العيد وأيام التشريق أيام ذكر وأكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهي ضيافة لله عز وجل يضيف ضيوف الرحمن، بحيث أنه منعهم من الصيام، فالصيام ممنوع يوم العيد وممنوع أيام التشريق، قبول لضيافة الله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات، بمعنى أن تشتغلوا بالذكر، لأنه كما قلنا لكم الحقيقة الناس بعد ما يتهم من عرفة مزدلفة يبدأ فيهم الفتور، يبدأون يولون وجوههم شطر ديارهم، ويتذكرون الأولاد، يذكرون الأعمال، ويبدأ يعني. فالله عز وجل يقول: اذكروا الله في أيام معدودات، مع أن الذكر كما قلنا طوال العام، لكن أيضا هذه لأنها مواطن غفلة، هي التشريق مواطن غفلة، غالبا الناس يجلسون مع بعض ويقطعون أوقاتهم بأشياء قد لا تفيدهم. فقال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام معدودات التشريق اللي هو يوم 11 و12 و13، طبعا يوم العيد هو اليوم العاشر، اليوم العيد هو اليوم العاشر، العاشر من ذي الحجة، الحادي عشر هو اليوم الأول من أيام التشريق، الثاني عشر هو اليوم الثاني من أيام التشريق، الثالث عشر هو اليوم الثالث من أيام التشريق، فأيام التشريق ثلاثة والعيد والتشريق أربع أيام، فهي أيام ذكر تجتهدون فيها الذكر، وفيها التكبير المطلق، هذا التكبير المقيد، يوم العيد وأيام التشريق التكبير المطلق المقيد، تكبير مقيد يعني أدبار الصلوات، أدبار الصلوات، فالإنسان بعد ما ينتهي من صلاة الفريضة يكبر الله تكبيرات بعد الفريضة، يوم العيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكذا والعشاء، الفجر اليوم الحادي عشر والثاني عشر، كل الفرائض تكبر الله فيها بعد ما تنتهي فريضتك، وهذا هو نذكر الله في أيام معدودات. طبعا أيام التشريق أعمالها رمي الجمار، يوم العيد ترمي الجمار في العقبة فقط، وهي الجمرة البعيدة التي من جهة مكة، التي من جهة مكة. يوم الحادي عشر ترمي الجمرات الثلاث، ويبدأ الرمي بعد الزوال، يبدأ الرمي بعد الزوال، بينما جمرة العيد جمرة العقبة يوم العيد من الصباح، من طلوع الشمس بعدها أو حتى من منتصف الليل لمن كان له أن يعني يذهب من مزدلفة منتصف الليل فله أن يرمي وله أن يطوف أيضا طواف الإفاضة، لكن الحادي عشر هو يرمي الجمرات الثلاث الصغرى وهي التي تلي منى ثم بعدها الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، وحصى كما قلنا حصى صغيرة بقدر حبة الفول أو حبة البندق أو بين حبة الفول وحبة البندق صغيرة يعني، ويرمي أيضا بي 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 ليس بشكل شديد حتى لا يؤذي لأن قد تصيب أحدا من إخوان المسلمين، ويجتهد أن يرميها في الحوض، حوض موجود ومعروف فيحرص أن تسقط هناك في المرمى، فيرمي جمرة الصغرى بسبع حصيات، وأيضا يحرص ألا يجد الزحام وألا يزاحم وألا يدافع وقدر ما يستطيع، ويتقي إيذاء الناس وإيذاء نفسه. فإذا رمى جمرة الصغرى بسبع حصيات يتنحى قليلا ويدعو، فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى جمرة الصغرى ابتعد قليلا عن زحام الناس ودعا طويلا حتى غناه بمقدار سورة البقرة، وأنت تدعو ما تيسر تتنحى قليلا وتستقبل القبلة وتدعو إذا تيسر، وإن لم تدعو ما لعل لا حرج، لكن دعيت أحسن، وخاصة أنها أيام ذكر الله عز وجل يقول اذكر الله في أيام عدات. ثم تذهب بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى، الجمرة الوسطى، وترميها كما رميت الصغرى بسبع حصيات، ثم أيضا تتنحى قليلا عن الناس والزحام وتدعو أيضا طويلا لكنها أقل من طول الأولى، وتدعو ثم تتوجه إلى العقبة جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، ولا تقف عندها، لا تقف ولا تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ولم يدعو، فعند إذن الوقوف والدعاء عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني مثله اللي هو الثاني عشر أيضا تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر، قال الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلك أن تتعجل وتغادر منها في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر، وكلها أوقات الرمي كما قلنا بعد الزوال، ولما أن الرمي في الليل أن ترمي ليلا يمتد الرمي إلى الليل، فمن تعجل ثاني عشر يعني ورمى الجمرة الثلاث ثم ذهب إلى مكة، لا إثم عليه كما قال الله عز وجل. ومن تأخر اليوم الثالث عشر أيضا لا إثم عليه. فإذا تأخر اليوم الثالث عشر وبات في منى فإنه يرمي الجمار الثلاث أيضا كما رماها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تأخر والله عز وجل جعله متساوي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن على الجميع قال الله عز وجل لمن اتقى، يعني ينبغي دائما أن تستصحبوا التقوى، تستصحبوا التقوى. وأشرنا إلى هذا في الجلسة الماضية أيضا، وأن أيضا أعمال الحج كلها مرتبطة بالتقوى، وقال وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا رب، وقال واتقوا الله واعلموا أن الله شجرك، وقال هنا لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم لا تحشرون. فالتقوى مهم اصطحابها، وهو أن تخشى الله عز وجل وتتقيه وأن تجتهد في الطاعات وتترك المنهيات. والبعض منهم قال أن التأخر أفضل، لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، والأمر الثاني لأن فيه زيادة عبادة، فيه زيادة عبادة، فأنت تأخرت لمزيد عبادة، رمي جمار وذكر إلى آخره. على كل حال ربنا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن تكون بهذا انتهت أعمال الحج، أدرمي اليوم الثاني عشر المتعجل أو الثالث عشر المتأخر، ثم يبقى عليه طواف الوداع. الطواف الوداع عند السفر يطوف طواف الوداع ثم يسافر إلى بلاده سالما غانما إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله سوف نتكلم عن آيات الحج، عن آيات الحج إن شاء الله. رجل اعتمر لوالده في أشهر الحج ومكث في مكة، فهل يعتبر بذلك متمتعا؟ نعم، حتى وإن كان في العمرة لوالده، ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا، سواء كان في العمرة له أو نيابة عن غيره. هل التكبير في هذه الأيام باركة يكون سرا أم جهرا؟ لا، جهرا، يكون جهرا بحيث يذكر الناس أيضا ويكبر. هذا يقول بر الوالدين هكذا بس، ما أدري شو مطلوب. على كل حال نشك بر الوالدين من أهم المطلوبات، والله عز وجل جعل حق الوالدين مقرونا بحقه، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فجعله يعني مقرونا بحقه سبحانه وتعالى، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال قل تعالوا أكل ما حرم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فقرن حقهما بحق. وأيضا في قصة كذلك لقمان، ويقول لا تشرك بالله إن الشرك وصى إنسان لوالديه حملت أمها على وهن وبصاله في عام أن يشكو لوالده، فجعل حق الوالدين مقرونا بحقه مما يدل على عظمه. فحق وحق الوالدين عظيم إخواني، عظيم جدا. ولهذا القرآن أتى بوصية الأبناء لآبائهم، ولم يوصي الآباء بأبنائهم أبدا، لأن هذا فطرة، أبوك يهتم لك فطرة وأمك تهتم لك فطرة، لكن أنت لا تحتاج إلى أن توصى، والوصية جاءت للأولاد أن يهتموا بآبائهم وأمهاتهم، ما جاء إلا في الميراث، قال يوصيكم الله ولادكم بس، ما أبدا ما عندنا الوصية للأبناء بالآباء والأمهات. ولعل تأتي المناسبة نزيد القول في هذا إن شاء الله. يقول بعد انتهاء الطواف صلاة الركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، هذه سنة إذا تيسر بعد أن تكون ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، وإذا لم تيسر فتصليها في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد الحرام. يسأل عن آداب زيارة القبور، هذا أيضا جيد، نحن مأمورون بزيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا خاص بالرجال، النساء لا تزور القبور، النساء لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور ومتخذ عليها المساجد والسرج. فلا شك أيضا إذا أراد الإنسان أن يزور القبور أن يلتزم بالآداب، منها أن يقصد التذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنها تذكر الآخرة. وحقيقة إذا لم يذهب القبور ويقف عندها ويتأمل يجد شيئا عجبا يا إخواني، يجد أن الدنيا لا تساوي شيئا. لو تأملت فيها المقبرة، فيها العلماء، فيها الوزراء، فيها الملوك، فيها الفقراء، فيها المظلومين، فيها الظالمين، فيها الصالحين، فيها الفسقة، كلهم تحت التراب. وما يعني وكل ما خلفوا ما نفعهم، خلفوا الأموال وخلفوا الأشياء وخلفوا الظلم كلهم تحت التراب، وكلهم طبعا أفضوا إلى ما قدموا وأفضوا إلى ربهم. فحينما تقف تجد الحياة يعني ما يعني بفعل لا تساوي شيء إلا بقدر ما تعمرها بعمل الصالح. تذهب تنفع نفسك، تنفع أهلك، تنفع بلدك، تنفع أمتك، وتكف عن الظلم، وتكف عن الإيذاء، وتكون نافع أينما كنت، ومباركا أينما كنت. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا، إذا زرت القبور، المقصود بالزيارة أول الموعظة والعظة كما قلنا، ثم الدعاء للأموات. المقصود به أن تدعو له، أولا تدعو دعاء عاما وتقول: السلام عليكم أهل ديار المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم، أو نحو ذلك مما يفيدك أن يحيي قلبك ويفيدك الذكرى والعظة والموعظة. ثم إذا كنت تعرف قبور قبر أبيك أو قبر أمك أو قبر قريب أو قبر عالم علماء أو قبر صديق، تذهب إليه، لما تذهب إليه توقف عند رأسه، توقف عند رأسه وتسلم عليه، تقول: السلام عليك يا فلان، ثم تدعو له، تدعو له ولا تطيل. العكوف عند القبور لا تطيل، قليلا وتدعو ثم تمشي. لكن لا يجوز أن, 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 أن تدعوه من دون الله. إذا كان قبر من الصالحين معروف، لا يجوز أبدا ألبت أن يدعى من دون الله، أو أن تستغيث منه، أو تطلب منه مدد، هذا لا يجوز، لا يجوز ألبت. ولا تقول: يا فلان مدد، لا في قبره ولا وانت في بيتك، إنما تسأل الله عز وجل، تسأل الله وحده. فلا يجوز أن يذهب القبور لدعائها من دون الله، أو الاستغاثة بها، أو تقول الغوث، هذا حق الله وحده. أنت في 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 في, في, في تصلي ولله الحمد الصلاة الخمس، وفي كل ركعة تقرأ الفاتحة، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فتستعين بالله وتطلب المدد من الله وتطلب الغوث من الله، ولا تطلب من أحد أبدا. حتى محمد صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال للناس: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عنه أو يعذبه فإنه ظالمون. يعني ينبغي أن للمسلم يحقق توحيده، وأن يكون تعلقه بربه وحده. فإذا ذهب المقبرة يزور الزيارة الشرعية، ولا يأخذ من ترابها ولا يأخذ من أحجارها، هذا كلهم مع الأسف أنهم مما أخذه المسلمون من غير المسلمين. وليس في الإسلام أبدا أن تأخذ من تراب القبور أو تأخذ من تراب الأضرحة، أبد ليس من الدين، ولا أن تعقد عليه عقودا وخيوطا أو تلقي فيها أوراقا، هذا كله غير صحيح، وليس له أصل من الدين أبدا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلقوا بقبره البتة أبدا. والحسين بن علي الحسين زي العابدين، حسين بن علي بن حسين، علي بن حسين بن علي بن طالب رضي الله عنهم جميعا، رأى رجلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أطال أو يدعو أو شيء، قال له يا هذا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، كلكم واحد إلا عند القبر ولا في سواء فيما يتعاقب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه وتبلغ صلاتنا عليه الصلاة والسلام، ويقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون صلوات إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن زيارة قبره مشروع عليه الصلاة والسلام، نزور قبره ونتأدب، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نزوره، لكن نزوره بأدب وبسكينة، ونتمثل كأننا أمامه عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمع، يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فنكون مؤدبين جدا حينما نكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، هدوء وسكينة، ونسلم عليه السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الأمانة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فجزاك الله عن أمة الإسلام خيرا أو نحو هذا بس، ثم ننصرف. فزين العابدين علي بن حسين قال له ما أنت هم بالأنس إلا سواء، ما لا داعي يعني. والإمام مالك رحمه الله نهى عن إطالة الوقوف عند القبر، نهى عن إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه يشبه أهل الأصنام حينما يعكفون على أصنام الله، على أصنامهم. هل أصنامهم الذين يعبدون الأصنام ويقفون عنده؟ قبر النبي ليس وثنا ولا ولا ولا، ونحن لا نعبد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نزره لأنه هو الذي دلنا على ذلك، فما بالك من هو دونه من أولياء الصالحين وأصحاب القبور. نسلم عليهم، نحترمهم لا شك أيضا، ونقدرهم، لكن لا نرفعهم فوق منزلتهم أبدا، هم بشر ممن خلق. الهدي هدي الحسن نفسه أم يدفع للبنك؟ إن تولى ذبح بنفسه قال الفقهاء هو أولى، إذا تيسر له أن يذبحه بنفسه أحسن، وإن وكل غيره سواء بنك أو غيره أو صديقه أو رفيقه لا معنى، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة؟ يجوز، إذا جعلت طواف الإفاضة آخر شيء ثم طفت طواف الإفاضة بنية الإفاضة والوداع يكفي إن شاء الله، ولو عقبه سعي، لو تكون أولا ما سعيت نقول ما في معنى، تطوف طواف الإفاضة ثم تسافر ثم تسافر ما في إشكال، إذا جعلته آخر عهدك بالبيت. رجل تعدى الميقات ولم يحرم بالتلبيه من الميقات، ودخل مكة وهو لابس المخيط، ونيته من بلده أن يحج مفردا وهو الآن في مكة، ولم يصنع شيئا، فماذا عليه؟ عليه أن يعود الميقات، إذا أمكنه أن يعود الميقات فعليه أن يعود الميقات ويحرم هناك ولا شيء عليه، وإذا لم يتمكن أو يتيسر يحرم من هنا وعليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، عليه دم يذبحه هنا ويوزعه على الفقراء. جزاك الله خير. هذا يتكلم عن الفجر، سنة الفجر وطاعة الصلاة، هذا هو الذي نفعله في غير الحج. الحج الآن المسلمون موجودين قبل ساعة ساعة ونص موجودين في الحرم بالصلاة، ويشق عليهم جدا أن 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 يعني يطول الانتظار، إنما وقت السنة موجود، وقت السنة لكن وكذلك الصلاة إلى حد ما التخفيف لأن كما يعني حشود كبيرة هائلة جدا ويشق عليهم فيهم خاصة أنهم موجودون ساعة ساعة ساعتين حتى فهم موجودون ولهذا أرفق بهم أو لا. جزاك الله خير على كل حال. أنا رجل كبير السن لا أستطيع الزحام أنا وزوجتي ولا يوجد معنا أحد، هل أستطيع خذ مسافة إلى عرفات؟ وهل إسلام جثة عقب الصباح يوم العيد قبل الفجر هل يجزي يمكن؟ والمرور من زلفة مباشرة رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال؟ أول ما يتعلق بخذ مسافة إلى عرفة لا مانع أن تذهب إلى عرفة ولا تذهب إلى منى اليوم الثامن لا مانع. وهل الجمرة في عقبة صباح العيد قبل الفجر لا مانع أيضا أن ترميها قبل الفجر. المرور مزدلفة لا، أنا أنصح أنك تبقى إلى منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل تمشي تجلس إلى منتصف الليل ثم بعد منتصف يرخص لك إن شاء الله أن تذهب إلى منى بعد نصف الليل. رأي الجمرة في يوم التشريق قبل الزوال لا، أنا لا أراه أيام الزوال، إنما ترميها في الليل، ترميها في الليل أخف كثير يعني بعد المغرب ترمي بعد العشاء ما في إشكال، لا ترمي بعد الزوال بعد الظهر. يقول يحبك في الله حبك الله وجعلنا الجميع إن شاء الله من متحبين في الله. يقول قمت بأداء العمرة منذ 10 أيام طفت ببيتي وسعيت ولكن كان تقصيري عبارة عن أخذ بعض الشعر من الرأس من كل جهة، من الرأس من المقص فقط وليس كل الشعر، هذا ذلك شيء أرجو أن تتلافى هذا مستقبل إن شاء الله، حاول في المستقبل أن يكون التقصير من جميع الرأس إن شاء الله، وأرجو لا حرج عليك الآن. هل شرط طواف التطوع إلى 7 أشواط حصرا؟ نعم، الطواف لا يكون إلى 7 سواء كان فرضا أو نفلا، لا يكون إلا 7 أشواط. رجل أتى من الرياض إلى المدينة وجلس يوما في المدينة المنورة وأحرم من آبار علي ذو حليفة ولم يحرم من السيل الكبير، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا، هذا أنه مر على ميقات ذو حليفة يحرم منه ولا شيء عليه إن شاء الله، إحرامه صحيح. أنا شاب ومعي شيبة وعجائز وهم مرخص لهم خروج مزدلفة بعد نصف الليل، فهل أخرج معهم علما أن معي أمي؟ وهل نرمي جمرة عقبة قبل الفجر؟ وهل إذا وصلنا إلى مكة مبكرة هل نطوف مباشرة أم ننتظر؟ ما دام أنك معهم وهم معك فلا مانع، تذهب معهم بعد نصف الليل وترمي مباشرة وتطوف مباشرة لا مانع إن شاء الله. نويت الحج متمتعا فأتيت بعمرة التمتع ثم تحللت ثم أتيت بعمرة لجدي وعمرة لجدتي مع العلم أن والدي قد أوصاني بذلك وأريد أن آتي بعمرة لابنة عمي المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إن شاء الله، وإن كان يعني تكرارها في هذه الظروف زحام شديد عليك وأيضا تزاحم إخوانك فأنك تجعلها بعد الحج إن شاء الله إذا خف الناس، لكن إن فعلت فهو جائز إن شاء الله. يقول أرجو الإشراف بالتفصيل الأذكار والدعاء وغيرها في يوم النحر وأيام التشريق، أي برنامج اليومي؟ ليس هناك برنامج يوم محدد، فالذكر الأصل فيه أن الإنسان يشتغل به قد ما يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحت في روضة وفي في الحج وفي غيره قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، فالذكر يعني ينبغي أن تعمر به كل وقتك قدر ما تستطيع، ومع هذا يعني لا شك حينما ترتب نفسك ينبغي أن ترتب نفسك ترتيبا في أيام التشريق مثلا، قد يكون فيه تقرأ في كتاب مع إخوانك وقد يكون فيه أيضا محاضرة معينة وقد يكون أيضا تصلي من الضحى من الضحى ما تيسر تصلي من الليل، كل هذه كلها من الذكر، الصلاة الذكر قراءة القرآن ذكر، الاستغلال بالعلم ذكر، فطلب العلم والتحلق للعلم ذكر، وهي مجالس الذكر، والملائكة تحف مجالس الذكر، فهذه مجالس الذكر. يقول: كلمات ترد باستمرار، المغمس وادي النار، المحصب المحسر، هل لكل ميزة وحكم؟ لا، في بعض لا حكم. نعم، المغمس هذا منطق خارج المشاعر، المغمس منطقة خارج المشاعر، ما لها علاقة بالمشاعر، لكنها ما تعرف مواطن تاريخية، وادي نخلة مثلا، المغمس، اليمانية، من الأسماء هذه. وادي النار لا، وادي النار هذا وادي محسر، بعض العام يسميه وادي النار، وهذا خطأ، تسميه ما لا أصل. بعض المواد المحصب يسمونه، بعض يسمونه وادي النار. المحصب هذا بين مكة وميناء، بين مكة وميناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من 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 اليوم الرابع، من اليوم الثالث من التشريق في ميناء، جالس في المحصب. واختلف العلماء هل التحصيب سنة أو ليس سنة. اليوم الشافعي رحمه الله يقول سنة، لأن التحصيب سنة، وأظن في قول في الإمام أحمد أن الإنسان إذا انتهى من ميناء أن ينتقل إلى المحصب. المحصب ما بين مكة وميناء في منطقة معروفة، لكن على كل حال الآن كلها دخل عمران وكانت منطقة فراغة طبعا، انتهت الآن. هذا المحصب. المحصب هو وادي محصب، وادي بين مزدلفة وميناء، هذا ليس محل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتقل يعني ذهب من ميناء، من مزدلفة إلى ميناء، ومر بوادي محصب أسرع، لما مر بوادي محصب أسرع في السير. وقيل إنه سمى محصب لأنه حسر عنه الفيل، الفيل لما جاء إلى مكة أتى به أبرهة ليهدم الكعبة، أنه حين وصل المحصب وقف، ويحاولون أن يدخل الحرم ما دخل، فإذا وجهوا جهة اليمن مشى، وإذا وجهوا جهة مكة وقيل أنه وقف هناك ثم محصب لأنه انحسر هناك، والله أعلم على كل حال. لكن قيل ذلك. ما هو الدليل على تقييد الذكر؟ بعمر كان يكبر من طول أيام التشريق، وكذلك كان يفعل الشيخ ابن باز، وكان يكبر في ميناء ويمشي إلى آخره. هذا قول، الحقيقة قول أنه في أنه تكبير مطلق حتى في أيام التشريق، أن التكبير مطلق في أيام التشريق، وأنا أشرت إلى هذا. أنا بعض العلماء يقول أنه مطلق في أيام التشريق، والذي يعني جمهور أهل العلم أنه مقيد. هل يجوز لبس الإحرام الموجود به كباسين أو كباسات هذه، وكذلك لباس الشورت بكباسين، وبذلك يكون ملابس إلى آخره، وبذلك يكون الملابس الإحرام الإزار وبه كباسين والرداء والشورت به كباسين؟ على كل حال الرداء إذا كان فيه تكبيس يمتد إلى الأعضاء ويمتد إلى هذا فلا، يكون مخيط ولو كان تكبيس. أما إذا كان ملقيه على جسده وفيه تكبيس في الأمام، أرجو أن هذا لا 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 يعني لا 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 يضر. أما الشورت لا، لا يلبس ولو كان تكبيس، لأنه يكون في عداد المخيط، بعداد السراويل السروال هذا، حتى ولو كان ليس مخيطا بماكينة الخياطة، مجرد أن وضعه على العضو وربطه سواء بالعقد أو ربطه بالكبس يصبح هذا مخيط، بمعنى أنه من السراويل. جئت من بلدنا ومعي والدتي كي أحج أنا والدتي وأحرمنا من الميقات، وجئنا لأداء العمرة فطفت بوالدتي.